أبواب متناثرة من حولنا، كل واحد منها يودينا لطريق مختلف. ندري كيف المسار يبدأ، لكننا نجهل نهايته. تمطر علينا حيرة وضياع في مرحلة اختيارنا. هل هذا الباب بيأخذني إلى الأمنيات اللي حلمتيها؟ إلى عالم المرغوب والمطلوب؟ أو هل هذا الباب بيأخذني من الحفرة اللي علقت فيها إلى منحدر آخر، إلى ظلمة دامسة وهموم أخرى تنتظرني؟ طيب أي واحد من هذه الأبواب الأنسب لي؟ وش الخيار الأفضل والأسهل؟ كل صراحة ما حد يقدر يجاوب على السؤال هذا أو أسئلة كثيرة زي كده إلا شخص واحد فقط، أنت. شديت رحالك، وقفت على رجولك، واتخذت قرارك الهش وغير الواضح لنفسك حتى، وبديت تمشي باتجاه المجهول. اللي قدامك مجهول وغير معروف، واللي وراك خيارات تزيدك حيرة وضياع. ناظرت لقدام، كملت وكملت لين وصلت إلى نقطة ما تقدر تتراجع عنها. توكلت على الحي الذي لا يموت واستمريت بالتقدم. تركت ذكراك وماضيها وناظرت في عيون الغد، الغد اللي ما تعرف عن شيء أكيد، وبأمل وثقة بربنا لازلنا نمشي نحو المجهول. واللي ما يعرف أي واحد منا وش بيصير فيه أو وش ينتظرنا بعد خطوات بسيطة. كلنا قد مرة بشعور غريب، شعور الفراغ، فراغ داخلي وكأن الفضاء قاعد يحوم داخلنا، لكن بدون نجوم وكواكب أو مجرات، وكأن البحر اللي يتموج داخلنا جف بالكامل. نحس إننا ما نعرف من حنا وليش عايشين والإيش عايشين. عاصفة من الأسئلة والحيرة اللي تمحينا من الداخل. نتمهل، نتنفس، نضع الأسئلة في سلة فارغة ونبدأ نقطف الإجابات من الأغصان المتدلي علينا في طريقنا إلى المجهول. نكتشف، نجرب، نواجه، نتألم، نتعافى، وننهض ونكمل طريقنا الخاص فينا، ونستعد للمفاجآت اللي دوما بانتظارنا. امتلاء الكاس بالماء يشير إلى فائدة صنع من أجلها هذا الكاس، ألا وهو احتواؤه لعامل حياتي بالنسبة لنا. نفس الشيء ينطبق على الكاس الممتلئ بالعصير أو أي مشروب آخر. تتعدد الامتلاءات والكاس واحد. برضو حنا كبشر نمتلئ بصفات ومميزات تفرقنا عن بعضنا، منها اللي تعلي من شأننا ومنها اللي نزل من مستوانا أمام غيرنا. لكن ما هو الامتلاء اللي المفروض يكون داخلنا؟ كيف نملي أنفسنا بالشيء اللي يرضينا أو الشيء اللي يناسبنا ويرفعنا في عيون أنفسنا قبل عيون اللي حولنا؟ هذه الأسئلة تنضم إجاباتها عن شخص واحد بس، أنت. لأن أنت اللي تمتلك نفسك بالأول والأخير. يا ما قلنا التجارب تحسن من طريقنا في هذه الحياة، لكن بعضنا يتخوف من التجارب، ومن حق أي واحد فينا يتخوف من اللي ما يعرفه أو يميزه. لكن لو استمرينا على خوفنا من الخوض في تجارب جديدة ما رح نوصل مكان. التعلم غريزة بشرية تعيش داخلنا للأبد، ما في مرحلة معينة نوصلها ونقول خلاص بس تعلمنا كل شيء في هذه الحياة، لا، كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة حنا نتعلم شيء جديد يفيدنا وشدنا لما هو أعلى وأعلى. لكن التجارب تختلف بنفس اختلاف ما كان يحتويه الكأس، منها الجيد لنا والمفيد لمسيرتنا في هذه الحياة، ومنها العكس، مع كل درس نتعلم منه نملي أنفسنا باللي نحتاجه والباقي نرميه في سلة المهملات. نملي أنفسنا بالحيوية الدائمة، ببحر من الورود، بضوء ينور لنا سكة القطار اللي نمشي عليها كلنا. املأ نفسك بالأنفاس الهادية أو اعثر على نجومك، تأمل سحابتك إلى أين تتجه، استلهم من ضوء البدر، تعلم من أشواك الصبار، خذ خطوتين فوق الدرج بدل الخطوة الواحدة، تسلق لقمة الفخر بنفسك، راقب عقارب ساعة الحائط واملأ ثوانيها بما يلون ابتسامتك، املأ نفسك بما ترضاه لنفسك. لنفترض إن كل واحد منا عرف طريقة نهايته في هذه الحياة، عرف كيف راح يرحل من الدنيا، عرف كيف راح تفارق روحه جسده، بطبيعته البشرية راح يعيش حياته في خوف وقلق، راح يحاول يتجنب أي شيء قريب من طريقة موته، طريقة مفارقة الإنسان للحياة، وهو أكبر شيء غيبي وغير معروف لنا، أخفاه الله عنا لسبب وحكمة. كلنا لنا وقت محدد في هذه الحياة، ونعرف أننا راح نفارقها في أي لحظة من اللحظات. معرفتنا للحقيقة هذه تقدر تفيدنا بحد ذاتها. كيف؟ أننا نستغل كل اللحظات اللي نعيشها بأعلى قدر من الرضا، أننا نسعى للارتقاء النفسي والذاتي، نستنشق الحياة كميات كبيرة من العيش الهني. لذلك لا تحاول معرفة ما يخفيه الغد، لا تجهد نفسك بشيء ما بنيته بشكل سليم، لا تضع حجرا على أساس هش. دامك عرفت اللي كان مخفي عنك في اليوم الحالي، لا تبالغ في محاولة معرفة اللي خبيه عنك بكرة، اترك مفاجآت الغد للغد وركز على اللي عندك واللي قدامك، قدر اللحظة بلحظتها، لا تشيل هم الموجة البعيدة وانجو من الموجة اللي أنت فيها، لا تهلك نفسك بالتجديف فوق الماء الساكن، اترك البسيط كما هو عليه، استمتع بيومك كما هو، واستعد للغد مثل ما استعديت لليوم بالأمس، احصد محصول اليوم وازرع بذور الغد، لأن كل شيء بوقته يحلى، لأنك لو حاولت تعرف وش يصير بكرة ما راح توقف. تطمع في معرفة ما يخفيه ما بعد الغد وما بعده لين آخر لحظة في حياتك. الموضوع أشبه بقراءة كتاب، لو تركت الصفحات كلها ورحت لنهاية الكتاب وعرفت كيف ينتهي، كذا أنت قضيت على متعة الأحداث اللي حصلت في الكتاب كله. ومثل ما قال الإمام الشافعي في قصيدته: داعي الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء. في سؤال من وحنا أطفال سأل أغلبنا: ليش ما نعرف الجاي؟ وفي كل مرة كنت من الأشخاص اللي رددوا هالسؤال حتى بكبرهم. اكتشفت بعد عدة تجارب وحسيتها إشارات من الله تعالى ورسائل، لما كنت أشعر بحصول الأشياء قبل حدوثها وأراها بحلم أو إحساس يراودني، وبعد فترة ليست ببعيدة يحصل حقيقة، تيقنت أن معرفة المجهول تؤدي للقلق والحزن والضرر أكثر من النفع، وهذه الحكمة الربانية اللي مرت عدة سنوات. حتى اكتشفت فعلاً أنه معرفة المستقبل سيئة للغاية، وفهمت ليش الله تعالى يخبي عنا القدر، لأنه يدري بطبيعة الإنسان ومشاعره وتكويناته العاطفية والنفسية وقدرة تحمله المحدودة. في بعضنا بيقول رح أتهيأ نفسيا للموقف، عن تجربة شخصية وليست علمية، وقد ما هي حقيقية وعانيت منها صدقني رح تصاب بشدة ألم نفسي فوق طاقتك ومخاوف براسك طول الوقت من الفقد والخسارة، وتصير رهين إحساس تدري إنه بيصير وكيف بيصير بس ما تعرف متى، تمتلي قلق وحزن ياكل من عمرك، تصبح مثل شخص بائس محكوم عليه مؤبد وينتظر حكم القصاص بحقه. تخيل معي يخطر ببالك شخص عزيز منتصف الليل وتكلمه وتعرف بالقدر انه بياخذه منك بكرة، وما عندك أي وسيلة للتشبث بالأمل، حتى لو نفسك حفزتك تتأمل ما تقدر لأنك تدري بالمجهول. مقدار حزنك بيكون مضاعف وقلقك بيكون مستمر حتى يجي بكرة وتسمع بموته. الحين ودي أسألكم، وش استفدنا لما عرفنا؟ غير أن الصدمة الواحدة أصبحت تنتين، والخوف راح يتردد بداخلنا كل ما جتنا المعرفة. ومن هنا أقول لكم لا تحتج بعدم معرفة الجاي، عيشوا لحظاتكم بلحظتها وسلموا أمركم لله. لا يوجد شخص في العالم لم يحاول مرارا، سواء كانت محاولاته فاشلة أم ناجحة. إن أردتم السلام الداخلي لأنفسكم ورؤية إن محاولاتكم كانت صادقة، فتوقفوا عن البحث في جعبة الماضي حتى تستطيعوا سد ثغرات الطرق التي باءت بالفشل أو سببت لأحدكم فزع، أو بالمعنى خوف المضي قدما. خلقنا بطاقات هائلة ومساحات فكرية خاصة لا يمكن لأحد أن يحظى فيها غيرنا. أصدقائي، الحصول على النعم يستوجب الشكر والسعي، وهكذا أيضا محاولاتنا السيئة كانت مثلها السعي، لذا علينا أخذ ثمراتها ومدى قسوة تجربتها للنهوض بهذه التجربة بعزيمة نجاح أخرى. المحاولات تندرج تحت التجارب، سواء التجارب السيئة أو الجيدة. الطفل الصغير لما يحاول يوصل لدولاب المطبخ العلوي اللي داخله عبوة زجاجية مليئة بالسكر، يتيقن مع الوقت أن الدولاب بعيد عنه، لأنه بكل بساطة طفل صغير ما يقدر يمد يدينه مثل الكبار الأماكن بعيدة وعالية. يكتشف أن الدولاب لا يزال بعيدا عنه، يسحب كرسي قريب ويطلع فوقه ويمد يده، وبرضه لا زال مقبض الدولاب بعيد. لكن المرة هذه البعد ما كان مثل المرة الماضية، يكمل محاولاته حتى يقترب أكثر فأكثر من العبوة الزجاجية المليئة بأحلامها الصغيرة، إلى أن يصل لها ويبدأ بتحقيق اللي كان يتمناه. ما استسلم على طول لأنه ببساطة كان قصير وصغير وبعيد عن العبوة، بل بطبيعته الإنسانية استمر بالمحاولة والمثابرة والتفكير للوصول لعبوة أحلامه. رغم أن حلمه كان صغير وعلى قده، المحاولات مثل ما قلنا رف من رفوف التجارب بسيئها وجيدها. بمجرد أنك تفكر تحاول كذا أنت رميت بفكرة الاستسلام لورا. السباحة في بحر هائل وسط عاصفة عظيمة تحرض الأمواج على تمزيقك وإغراقك لأجل أن تصل إلى طوق النجاة المرمي من أعلى السفينة اللي طحت منها، تعتبر محاولة للبقاء على قيد الحياة. بطبيعتنا البشرية ما رح نستسلم لتهديد الأمواج وصراخ أعماق البحر من تحتنا، بل رح نحاول ونجهد أنفسنا بكل ما أوتينا من قوة لأجل النجاة والبقاء. بعض المحاولات اللي نستذكرها من جعبة الماضي تكون مؤذية لنا بمجرد استذكارها، بكميات هائلة من التمنيات غير المجدية في أننا ما جربنا أو حاولنا نخوض في هذه المواقف المعينة. نقطع أصابعنا ندم وقهر وغبنة، نتمنى أننا ما حاولنا، لكن لو نجرب نغلف هذه المحاولات ونضعها في إطار ونعلقها على حائط الذكرى ونتعلم منها ونطورها ونحسنها إلى أن نحصد محصول هذه المحاولات. كلنا نعرف أن المشاعر وصدق المشاعر اللي بلحظتها لا يمكن أن تكون في غير وقتها، لذلك لا تخبي بداخلك كلام ودك تقوله، ودك تحكيه. اليوم موجود، بس بكرة وش الضمانات اللي قدمتها الحياة لك وعلى أساسها أجلت اعترافك أو إنجازك أو شيء مهم كنت لازم تسويه؟ استغلوا الفرص، استغلوا أنكم جنب بعض وحول أحبابكم. الوقت يمر ويسرق من أعمارنا سنين وشهور وأيام وما نحس. وإذا قلت أن الكلام يتأجل والمشاعر، بقول لك ممكن، بس هل الشخص اللي مجهز للعبارات والجمل أبي ينتظر؟ أو بالمعنى الأصح، عندك ضمان عليه يعيش لبكرة أو بعد دقيقة؟ الإجابة اللي كلنا بنقولها والمنطقية تتشكل على هيئة حرفين، وهي لا. الحياة أسخف من أنها تعيشنا شعور الندم بعد الفقد غير المرجو منه رجوع، أو بعد ما يذبل الحرف أو تختنق الكلمة أو تتلاشى المشاعر وما تصير زي ما كانت عليه. حنا نمتلك غيوم في الداخل، في وقت من الأوقات تلتقي هذه الغيوم وتسبب عاصفة مشاعر من بين برقها ورعدها، تتكتل وتتجمع فوق قلوبنا وتستمر فيضانات متعارضة ما بين الكتمان والإفصاح. قطرات تنزل من هذه الغيوم وقطرات ترجع لها. هذه المشاعر باختلاف توجهها وتنوع أشكالها يفترض أنها تسقي ألسنتنا وتترك الحروف تعوم وتطاير من أفواهنا. كتمان بعض هذه المشاعر قد يسبب لنا حالة غرق تأخذنا الأعماق محيط التردد، قد تقتلنا أحيانا من القلق والتفكير المفرط اللي يؤذينا ويؤلمنا في نفس الوقت أو في وقت لاحق، ونمر مرحلة عضعضة الأصابع وتتلاشى هذه المشاعر والأحاسيس مع رياح الندم. لذلك إن أردت أن تقول فقل، إن أردت أن تبوح روح، احجب عن نفسك فيضانات الحيرة، لكن لا تحجب نور الراحة عن بساتين المشاعر. ما نختلف، بعض المشاعر يفضل أن تبقى وتموت داخلنا، لكن كيف نفرق بين المشاعر اللي بمكانها وبين المشاعر اللي بعيدة عن إطارها؟ ببساطة، لا تجهد نفسك بالتفكير في الشيء هذا، لا تحاول زخرفتها وتزيينها، وأيضا لا تحاول كتمها وكبتها إلى أن تنفجر وتؤذيك على المدى الطويل. استخدم حكمتك المزروعة فيك، استلهم من ماضيك، من مواقفك القديمة، من مواقف غيرك، وبتلقى الإجابة اللي تدورها، وبتكتب قرارك على صحيفة الحاضر وبتستذكرها بعد ما يأخذها قطار الذكرى إلى الماضي الدفين والثمين. ومما قيل في المشاعر والشعور ياسر الأطرش:
إلى عبير الأرض وعاد الذين استراحوا قليلا، وكنت أخيط لشعرك شالا من الزيزفون. 30 عاما صعدت إليك وما زال شعرك دربا طويلا، وكنت أعد ليوم البكاء جذور الدموع، وكنت أعلم صمت الشوارع توت الكلام، وكيف إذا جئت يغدو هديلا. وكنا على البعد نمشي إلينا، وحين التقينا نسينا لماذا أردنا الوصول. يعود الذين استراحوا، ووجهي كوجهك ينضح زيتا، وقلبي كقلب غريب يضيء بعمق الظلام البعيد فتيلا ويذوي قتيلا. لأنك أحلى رفعت السكوت على باب بيتي سماء، ونمت بحضن الشوارع طفلا جميلا. لأنك أعلى مشيت إليك ينابيع وجد، فصاعد من كبرياء تيتم بعد القفول من الذكريات. جماهير حزني تجوب مرافئ عيني بحثا عن الباقيات، وعن همبال قديم جديد يقود افتراض الخيول. ونعرف أن على باب قرن تورط في رقصات الفراش، طردنا الخيول، لماذا نريد حقولا ونحن بساعة يأس قتلنا الحقول. لماذا نريد صباحا ونحن على كاهل الضوء نلقي فراغا ثقيلا؟ لماذا نفتش عن أي شيء ولا شيء يمكن، لا شيء يأتي؟ وفي القدس، في العرس، في كل بيت يعيش العويل، ولا شيء كي تستمر الحياة سوى أن تعيش نظيفا عميلا هو الطين. لكن شيئا تغير في المحتوى هو الحب، لكن خيطا تقطع وطال النوى لعينيك هذا الطلوع البهي. أمشي طويلا طويلا إلى ما نشاء، وشاء الغواء لعينيك سلاما، لأن السديم سيأكل وجه القمر، لأن السماء ستمطر لكن رصاصا سلاما، لأنك أنت المطر.
Don't try أو لا تحاول، جملة نقشت على قبر تشارلز بوكوفسكي، الكاتب العظيم وصاحب النجاحات الملحوظة على مستوى عالمي. لكن السؤال هو، ليش طلب بوكوفسكي إن جملة لا تحاول إنها تكون موجودة على قبره كوصية أخيرة يهديها للي بعده من الأجيال، كجملة محبطة وكاسرة الكل شخص يقراها بعد ما يمر على قبر، ومو أي قبر، بعد ما يمر على قبر أحد أعظم وأنجح الكتاب في عالمنا. شيء بديهي لوصية تتكون من كلمتين فقط ونصيحة قادمة من شخصية ناجحة مثل بوكوفسكي، رغم أنها غير واضحة ومختصرة، أن يكون وراها معنى وهدف وتفسير. وراح يوضح الهدف منها من خلال نبذة بنحكيها لكم عن حياة هذا الكاتب. معروف عن بوكوفسكي من خلال كتاباته أنه شخصية صريحة مع الحياة، ما تجامل، صاحب كلمات خشنة وقوية، مثل ما يقولون يعطي بالوجه. تركت عائلته ألمانيا بعد ولادته بثلاث سنوات مهاجرين إلى أمريكا. عاش طفولته بشكل مؤلم وقاسي، هو يلقاها من أبوه اللي كان يضربه بشكل مستمر، أو يلقاها من الأطفال اللي حوله واللي بنفس عمره واللي يمسكونه تنمر وسخرية وطقطقة بسبب طريقة كلامه وطريقة لبسه وشكله. عاش بوكوفسكي طفولته كشخص مهمش ومهمل ومنبوذ من كل جهة. في فترة مراهقته أصيب بحالة طبية سيئة لحفت وجهه كامل بحب الشباب والعيوب والأثار، واللي أثرت على نفسيته وزادت من عزلته ووحدته. ظروف سيئة، الطفل يحاول يعيش حياته بأبسط ما يقدر، وبسبب كل هذا شكل بوكوفسكي وجهة نظره للحياة، وقرر أنه يبدأ يكتب ويصير كاتب. في أحد المقابلات له وصف بوكوفسكي أبوه أنه كان أستاذ أدب عظيم. ليش؟ قال لأنه علمني معنى الألم بشكل أدق، أنه علمني معنى الألم اللي يكون بدون سبب. قال جملة في المقابلة كان محتواها: عندما يتم ضربك بقسوة كافية سوف يكون لديك رغبة للإفصاح عما تشعر به حقاً. دخل بوكوفسكي الجامعة، لكن بعد سنتين تركها وبدأ يكمل مشواره في تشكيل وجهة نظره، ويبدأ في تنفيذ قراره أن يكون كاتب ومؤلف ناجح. كان يشتغل في وظائف جزئية في أنحاء الولايات، وبنفس الوقت كتب مئات القصص القصيرة. انتشر القليل منها لكن ما نالت على أي نجاح وقتها. بعدها بسنوات قطع بوكوفسكي الكتابة عن حياته بشتى أشكالها، بخيبة أمل تحكمت فيه بسبب أنه ما نجح، وحاول يقنع نفسه أنه فاشل في الكتابة ومو من أهلها، وأعطى وظيفته الاهتمام الأكبر وبدأ يركز عليها وترك أي شيء متعلق بالكتابة والتأليف. بعد 10 سنوات أصيب بوكوفسكي بتقرح حاد في المعدة، كان على وشك أنه يموت بسببه، لكن شفي وتعافى منه. بعدها بفترة رجع للكتابة والتأليف وبدأ يركز عليهم أكثر من وظيفته، إلى أن ترك وظيفته بسبب شغفه في الكتابة وفي أنه يصير كاتب معروف ويكسب لقمة عيشه من خلال كلماته ومؤلفاته. ومرت السنين لكن برضو ما نالت مؤلفاته على أي نجاح، وهذا الشيء أجبره أنه يرجع لوظيفته القديمة اللي استقال منها. لكن على عكس المرة الماضية ما قطع أمله بالكتابة، وجمع الوظيفة والكتابة في طريق واحد، كان يستغل أي وقت فراغ عشان بس يكتب. ومرت السنين وهو على هذا الوضع، وينشر ويكتب ويشارك في مجلات وصحف ويكمل بدون ما يوقف، وعلى نفس ما تعود بدون نجاحات أو تقدم. ما فلح بوكوفسكي في أن يكون ناجح جماهيرياً وأن تعرف كتاباته ومؤلفاته لين وصل عمره 50. في 50s من عمره وأخيراً بعد سنوات طويلة بدأت أعمال بوكوفسكي تلاحظ وتقدر وتنجح شيئاً فشيئاً. وصارت تنعرف من الناس والجماهير، ووقع بوكوفسكي عقد مع أحد الناشرين، واللي وافق أنه يكون الممول والداعم الرئيسي لأعمال تشارلز بوكوفسكي. بدأ يحصد اللي زرعه في السنوات الطويلة الماضية، بدأ يكسب لقمة العيش من خلال كتاباته ومؤلفاته. عمر 50 معروف بأن سن التقاعد عند أغلب الناس لأي وظيفة، لكن جت بوكوفسكي فرصة ذهبية حقيقية واستغلها بشكل صحيح. بدأت النجاحات تنكب عليه، وبدأ يشتهر وينعرف في العالم الأدبي والثقافي من خلال كتاباته في وقت قياسي. والسبب في كل هذا كان سنوات وسنوات من الاستمرارية والمثابرة. رغم التعب والألم والظروف السيئة اللي واجهها بوكوفسكي، وأخيراً صارت الحياة تمشي معه بدل ما تمشي ضده، وأكمل تشكيل وجهة نظره وأصبح الكاتب والروائي العظيم والمعروف في عصرنا الحاضر. كل هذا بسبب محاولاته اللي ما توقف. من ضمن ما قال بوكوفسكي: الكثير من الشباب يكتبون لأسباب خاطئة، إما من أجل الشهرة أو المال أو لقضاء الوقت مع فتيات يضعون الورود في شعرهن. عندما يتحقق النجاح فهذا ليس لأنك اخترت الكتابة، بل لأن الكتابة اخترتك. عندما تجن بها، عندما تبدأ بملء أذنيك أنفك وتحت أظافرك، عندما يذهب كل أمل عدا الكتابة. نلاحظ في فترة حياة بوكوفسكي أن كل مرة يرجع للكتابة من وقت لوقت. تشارلز بوكوفسكي ما كان يحاول أن يرغب في أن يكون كاتب، بل كان يحاول أن يصبح كاتب. نقدر نختصرها بجملة: لا تحاول في أن ترغب، بل حاول أن تصبح. أننا نكون أنفسنا بالنسخة الأفضل والأنقى. لما نكون صادقين مع أنفسنا، طبيعيين من دون إضافات أو تفكير زايد أو دوافع تحكمنا، وأننا ما نفرط في التفكير والترتيب والتحليل في اللي حنا عليه واللي ودنا نقوله أو ودنا نسويه. لمح بوكوفسكي إلى فكرة معينة، وهي أنك إذا بغيت تختار أنك تحاول، أو حاولت أنك تهتم بشيء، أو حتى إذا حاولت تكسب شيء، احتمال كبير أنك ما راح تهتم فيه أو أنك تكون تبغاه من الأساس. مثل ما كانوا يسألونا وحنا صغار عن وش هو لوننا المفضل، نفس الموضوع ينطبق هنا. حنا ما نختار الألوان أو نحددها. مسألة الاختيار مو حنا اللي نفرضها من الأساس، بل الألوان هي اللي تختارنا. في صغرنا تعودنا أن اللون البنفسجي على سبيل المثال هو لون لنوع معين من الناس، ولو نلاحظ حولنا الحين بنشوف أن اللون البنفسجي أصبح لون جذاب عند الكثيرين. والسبب يكمن في أن اللون البنفسجي ما قدرنا نحدده أو نختاره، لأنه هو اللي حدد نفسه واختار نفسه بنفسه في حياتنا مع مرور الوقت. من ضمن ما قاله تشارلز بوكوفسكي واللي يختصر علينا أشياء كثيرة: إذا كنت ستحاول فاستمر على طول الطريق.
التجارب أساس المحاولات، والمحاولات أعمدة للنجاحات، والكفاح والصمود صانع للمعجزات، والانهيارات والسقوط علامات أخرى للبدايات ممكن ما تشعر بإصرارها والمخفي منها إلا بعد عدة صراعات بتلازمك وتهزم من عزيمتك. بس كمل مشوارك وحاول مرة ومرتين وثلاث. وبالنسبة لمشاعرك تجاه أي موضوع بالحياة، عبر عنها ولا تأجلها لحظات. المفتاح دائما بيدك، ولا تحتج بالقدر. فكر، لابد أنك تلاقي عدة خيارات. لم نتوقع أبدا إن مذكرة التنفس تصبح جرعة المواساة اللي طمحنا لها، بل هي أصبحت منفس ومتنفس، وأكثر من ذلك فضل الله ثم مستمعين اللي لهم معزة وحب يعلمها الله في قلوبنا. أنتم سبب استمرارنا ودعمنا الأول في مذكرة التنفس. ومثل ما عودناكم، سؤال هالحلقة راح تحصلونه في حسابنا في إنستغرام. منتظرين مشاركاتكم اللطيفة كالعادة. ولمعرفة الجديد عن الحلقات ومواعيد نزولها، لا تنسى تتابعنا في حسابات التواصل الاجتماعي. ولا تنسى تنفس واترك كل شيء يذهب.
Fast colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? Watching you stand alone. All of my doubt suddenly goes away somehow. I have died every day.